بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما شعر اللحية ففيه منافع، أولا منها الزينة والجمال والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء والسناط. السناط قال هو الكوسج الذي لا لحية له أصلا، كما في مختار الصحاح. من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها التمييز بين الرجال والنساء، فإن قيل لو كان شعر اللحية زينة لكان النساء أولى به من الرجال لحاجتهن إلى الزينة، وكان التمييز يحصل بخلو الرجال منه، ولكان أهل الجنة أولى به، وقد ثبت أنهم جرد مرد. نعم، هذا ثابت من حديث معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة. حديث له شواهد يصح بها. قيل الجواب أن النساء لما كنا محل الاستمتاع والتقبيل كان الأحسن والأولى خلوهن من اللحى، فإن محل الاستمتاع إذا خلى عن الشعر كان أتم، ولهذا المعنى والله أعلم كان أهل الجنة مردى ليكمل استمتاع نسائهم بهم كما يكمل استمتاعهم بهن. وأيضا فإنه أكشف لمحاسن الوجوه، فإن الشعر يستر ما تحته من المحاسن، فصان الله محاسن وجوههن عما يسترها. ولما كان الأليق بالرجل الخشونة والهيبة والوقار جمله الله عز وجل بهذا الشعر، ولما كان من شأن المرأة الاستمتاع وظهور المحاسن خلت وجوههن من ذلك. وأيضا ليكمل استمتاعهم بنسائهم، فإن الشعر يمنع ما تحته من البشرة أن يمس بشرة المرأة، والله أعلم بحكمته في خلقه، يعني هو قاربة مقاربة، وقد أتى بخير في هذا الباب رحمه الله. قال: وأما شعر العانة والإبط والأنف فمنفعته تنقية البدن عن الفضلة، ولهذا إذا أزيل من هذه المواضع وجد البدن خفة ونشاطا، وإذا وفر وترك وجد البدن ثقلا وكسلا وغما. سبحان الله، فعلا، فإنه إذهاب هذا وإزالته من أسباب النشاط والخفة، ووفرته وكثرته من أسباب الثقل والكسل والغم. ولهذا جاءت الشريعة بحلق العانة ونتف الإبط، وكان حلق العانة أولى من نتفها لصلابة الشعر وتأذي صاحبه بنتفه، وكان نتف الإبط أولى من حلقه لضعف الشعر هناك وشدته وتفحله بالحلق، فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا. وتأمل حكمة الرب سبحانه وتعالى في كون أخلى الكفين والجبهة والأخمصين من الشعر، فإن الكفين خلقا حاكمين على الملموسات، فلو جعل الشعر فيهما لأخل ذلك بالحكمة التي خلق لها. سبحان الله، أنه مهمة اليد اللمس، ولو جعل على الأصابع الشعر والكف لذهبت منفعة اليد، لأنها لها خاصية إيش؟ اللمس والمس، وخلق للقبض، وإلصاق اللحم على المقبوض أعون على جودته من التصاق الشعر به. وأيضا فإنهما آلة الأخذ والعطاء والأكل، ووجود الشعر فيهما يخل بتمام هذه المنفعة، بل إن هذا مما يتأذى منه الناس لو وجد وفرة شعر في هذه الأماكن، أن يصعب تنقيتها وتصفيتها وإزالة الأذى منها بمثل كما لو كان ليس فيها شعر. وأما الأخمصان فلو نبت فيهما الشعر لأضر ذلك بالماشي، ولا أعاقه في المشي كثيرا مما كان يعلق بشعره مما على الأرض، ويتعلق شعره بما عليها أيضا، خصوصا الأقدام جعلها خالية من الشعر. قال: هذا مع أن كثرة الأوتار والأغشية في الكفين مانع من نفوذ الأبخرة فيها، وأما في الأخمصين فإن الأبخرة تتصاعد إلى علوه، وكلما تصاعدت كان الشعر فيه أكثر، يتصاعد إلى أعلى، ولهذا ينبت الشعر في أعلى الخمص، لكن تحته لا ينبت لأنه يتصاعد إلى أعلى. وقد سبق معنا أن الشعر نتيجة أبخرة تخرج من الجسد، أبخرة تخرج من الجسد فتولد طبقة الشعر، ولهذا لما كان جلد الطفل والمرأة ناعما يخرج الأبخرة من غير أن تحتاج إلى أن تكون شعرا، ولما كان جلد الرجل كثيفا وصلبا احتاج إلى أن يخرج
الأبخرة فتولد طبقة ومسام الشعر.
وأيضا فإن في كثرة وطئ الأرض بالأخمصين تصليبهما ويجعل سطحهما أملس لا ينبت شيئا، كمان الأرض التي توطأ كثيرا لا تنبت شيئا. انظر الأرض التي توطأ ما تنبت، وهكذا الأخمص لما توطأ الأرض كثيرا ما ينبت عليها شعر، فيصعد الشعر إلى أعلى القدم، وهكذا قل في اليد. وأما الجبهة فلو نبت الشعر عليها لستر محاسنها وأظلم الوجه وتدلى إلى العينين، فكان يحتاج إلى حلقه دائما ومنع العينين من كمال الإدراك. لهذا الله عز وجل هو الذي ركب وأتقن فيك هذا الخلق، المكان الذي أراد أن ينبت فيه شعر ينبت، وجعل أماكن لمصلحتك أنت لتقوم مصالحك خالية من هذا الشعر. والسبب المؤدي لذلك أن الذي تحت عظم الجبهة هو مقدم الدماغ. الآن يدخل في مسألة طبية، أن العظم الذي تحت الجبهة ومقدم الدماغ وهو بارد رطب، والشعر يتولد من ماذا؟ من الحرارة ولا البرودة؟ من الحرارة. إذن لا يتناسب أصلا، ليس محل نبوت الشعر لأنه مقدم الدماغ وهو بارد رطب. والبخار لا يتحرك منحرفا إلى الجبهة بل صاعدا إلى فوق، الأبخرة تصعد إلى الجمجمة إلى أعلى، وأما الدماغ فإنه لا يأتيها إلا البرودة والرطوبة. فإن قيل فلما نبت شعر الصبي على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه في الصغر دون سائر الشعور، لماذا؟ يعني دون سائر الشعور، يعني لم تنبت له لحية ولم ينبت له شعر على صدره ولا على كفيه ولا، لكن نبت يعني ماذا؟ حاجبه ورأسه وأجفانه. قيل لشدة الحاجة إلى هذه الشعور الثلاثة أوجدها الله معه وهو جنين في بطن أمه، حتى وهو جنين لأنه محتاج إليها. فإن شعر الرأس كالغطاء الواقي له لا يستغني عنه، ولهذا أنبت شعره وهو لا زال في بطن أمه نبت له الشعر لأنه بمثابة الوقاية من الآفات والأهداب والأجفان، وقاية للعين، فالله سبحانه وتعالى خلقها حتى مع الطفل. فإذا قيل فلمن لم تنبت له اللحية إلا بعد بلوغه، الآن استفسار يأتي بالجواب. قيل لأنه عند البلوغ تجتمع الحرارة في بدنه، يعني نحن نتحدث على أن الشعر سببه إيش؟ الحرارة التي تخرج من الجسد، فإذا بلغ الطفل سن البلوغ توفرت الحرارة في جسده وتكون أقوى ما هي، ولهذا يعرض له في هذا الطور البثرات والدماميل، يسمى حب الشباب، يعني من أثر الحرارة في الجسد وكثرة الاحتلام. فإذا قويت الحرارة كثرت الأبخرة بسبب التحلل وزادت على القدر المحتاج إليه في شعر الرأس، فصرفها أحكم الحاكمين إلى نبات اللحية والعانة سبحانه. وأيضا فإن بين أوعية المني وبين اللحية ارتباطا، إذ العروق والمجاري متصلة بينهما، فإذا تعطلت أوعية المني ويبست تعطل شعر اللحية، وإذا قلت الرطوبة، ولهذا تجد الإنسان إذا كبر في السن ما تطول لحية، ارتباط، فما دام هناك ارتباط بين هذا السائل في الإنسان تنمو معه شعر لحيته وبقية الشعور. قال ويسبب ويبست تعطل شعر اللحية، فإذا قلت الرطوبة والحرارة هناك قل شعر اللحية، ولهذا فإن الخصيان لا ينبت لهم لحى. فإذا قيل فما العلة في الكوسج، ما هو الكوسج؟ قلنا الذي ليس له شعر لحية أصلا. قيل برد مزاجه ونقصان حرارته. فإن قيل فما السبب في الصلع، الصلع الذي يأتي، نحن يأتي لك بعلاج، ما السبب في الصلع؟ قيل عدم احتباس الأبخرة في موضع الصلع، ما تحتبس، يكون هناك نعومة في الجلد ولا تحتبس الأبخرة بل تخرج فتسبب صلعا، تسبب صلعا، ولهذا تجدهم يعالجون الصلع بأدوية وأشياء تقوي الجلد حتى تمنع خروج الأبخرة من الرأس. فإذا قيل فلما كان في مقدم الرأس دون جوانبه ومؤخره، يعني ليش الصلع مقدم الرأس دون الجوانب والمؤخرة؟ قيل لأن الجزء المقدم من الرأس بسبب رطوبة الدماغ يكون أكثر لينا وتحللا، فتتحلل الفضلات التي تكون منها الشعر، فلا يبقى للشعر مادة هناك. لا يزال باب طويل وأيضا مشوق، يعني يسوق بعضه إلى بعض. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.